الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل ترتكب مجزرة في خان يونس وتتحدث عن استهداف مركز قيادة لحماس في خيم المواصي، والحركة تنفي أي وجود لها فيها. استنفار في بيروت، فهل ينعقد مجلس الوزراء؟ الخميس جلسة جديدة في مسلسل استجواب سلامي، والشهود والدولة يحضرون. المعارضة تؤكد لا تراجع، السفير المصري يزور حزب الله، وحارة حرايك متمسكة بمبادرة بري. ارتفاع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ريف حماة إلى 25. حزب الله يواجه تحديات جمة في سوريا، رقابة إسرائيلية مشددة وامتعاض شعبي وعسكري. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. بيروت يومها ساخن إلى حد كبير، فقلبها مطوق أمنياً تحسباً لأي تطورات أو مواجهات بعد إصرار العسكر المتقاعد على منع انعقاد أي جلسة حكومية، وسط معلومات عن نيتهم نصب خيم في محيط السرايا لمنع دخول الوزراء إليه. جلسات استجواب رياض سلامي مسلسل طويل، ولن يعرف قريبا متى وكيف سينتهي أو يقفل أو ربما يجمد، لأن الملفات والاتهامات ضده كثيرة ومتشعبة، على الرغم من أنها انطلقت بمبلغ 42 مليون دولار. انتخابات رئاسة الجمهورية عالقة منذ بدء الشغور عند محور الممانعة، ولا أفق لأي حلحلة، لأن هذا الفريق لا ينفك عن طرح مبادرات للمناورة والتحايل على الدستور، بدل اعتماد الدستور بحرفيته خارطة طريق واضحة لا لبس فيها، علما أنه ربط مسار الرئاسة قبل حرب غزة بإيصال مرشحه حصرا إلى قصر عبدة، وبعدها بوقفها بعدما أطلق إسناده العبثي لها. البداية من مجزرة إسرائيلية في خان يونس وسط سؤال قديم جديد: كيف سيتعامل حزب الله الذي يسند غزة في الحرب مع ما حصل؟ وهل ستشتعل جبهة الجنوب أم ستبقى الأمور على حالها من التراشق حصرا؟
فقد أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 40 ضحية و60 جريحا سقطوا حتى الساعة قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل في غارات جوية استهدفت 20 خيمة على الأقل من خيام النازحين في منطقة إنسانية تقع في خان يونس.
المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قال إن هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال في حفر عميقة.
مدير الإمداد في الدفاع المدني محمد المغير قال بدوره أن القصف خلف حفرا بعمق 9 أمتار.
وفي حين أشار الدفاع المدني إلى أن طائرات إسرائيلية أغارت بشكل مفاجئ على خيام النازحين في جوار مسجد عثمان بن عفان خلف المستشفى البريطاني في جنوب غرب مدينة خان يونس، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأنباء الدولية تحدثت عن القضاء على 15 عنصرا من حماس إلى احتمال وجود مسؤولين كبار ضمنهم.
وفي السياق اعترف الجيش الإسرائيلي بقصف المنطقة الإنسانية لإيواء النازحين، مضيفا أنه ضرب من وصفهم بإرهابيين مهمين من حركة حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة متمركز داخل المنطقة المذكورة في خان يونس.
وشرح أن الضربة نفذت بتوجيه من جهاز الأمن الإسرائيلي والقوات الجوية، وتم اتخاذ خطوات للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وأنه قبل الضربة تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إيذاء المدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية ووسائل إضافية.
واتهم الجيش الإسرائيلي حماس والمنظمات المسلحة الأخرى في القطاع بمواصلة إساءة معاملة البنية التحتية المدنية والإنسانية بشكل منهجي، بما في ذلك المنطقة الإنسانية المخصصة لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل وجيشها وفق بيانه.
أما حركة حماس فأشارت في بيان إلى أنها كررت مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية.
أضافت أن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على وقف هذا العدوان المتوحش واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسوق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة.
في غضون ذلك وبعدما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة عملية دهس على الحدود مع مصر، نفى مصدر مصري رفيع المستوى متردد عن إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية، وأكد المصدر أن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.
وأمس أفادت مصادر طبية بمقتل 33 فلسطينياً جراء الغارة الإسرائيلية المتواصلة على غزة، في وقت هدد الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في مناطق في شمال القطاع على خلفية إطلاق الفلسطينيين صواريخ منها.
في الأثناء كشف البيت الأبيض أن حركة حماس عدلت بعض شروط صفقة التبادل الخاصة بالرهائن والسجناء بعد مقتل رهائن إسرائيليين أخيرا على يد الحركة، ما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق وفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.
حزب العظمة اليهودية الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكد أنه سيواصل معارضة الصفقة التي وصفها بغير الشرعية مع حماس، واصفا في الوقت نفسه دعوة الرئيس الإسرائيلي إلى تشكيل حكومة وحدة لإعادة المحتجزين بأنها غير مسؤولة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال أن الدمار والموت في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي هو أسوأ ما شهده طيلة حياته وولايته في منصبه الحالي الذي تولاه في العام 2017، وأن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار محتمل بين الأطراف غزة، مذكرا بوجود هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدن في الشرق الأوسط.
كما لفت غوتيريش إلى أن قبول إسرائيل بالعرض احتمال ضعيف، وأن انخراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة هو أمر غير واقعي، مشددا على ضرورة وأهمية وقف النار الفوري في غزة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنه لا بديل له.
قال عدد من العسكريين المتقاعدين إن جميع الوزراء باتوا أهدافا لمنعهم من الوصول والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 9 صباحا، وأنهم في حال استنفار كامل بدءا من 6 من صباح اليوم لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تحركاتهم ستشمل كل المناطق، لافتين إلى أنهم وجهوا الدعوة إلى جميع المتقاعدين في الأسلاك المدنية للمشاركة في التحركات.
وطلب المعسكريون والمتقاعدون بالحد الأدنى للرواتب بحدود $600 وصرف نحو 40% من معاشاتهم على دولار 1500 ليرة كما كان في العام 2019، شارحين أن الراتب المتقاعد كان يتقاضى $1800 والعسكري العادي $1100، واليوم وصل تقاعده إلى $220، وهذا المبلغ لا يكفيه للطبابة والضابط الذي كان يتقاضى $4000 كمعاش تقاعدي، أصبح اليوم $600.
في هذا الإطار قال العميد المتقاعد بسام ياسين الذي يقود مع عدد من الضباط التحركات الاحتجاجية: سنحاول منع عقد أي جلسة حكومية من الآن وصاعدا، وأصدرنا بيانا وتم إبلاغه لجميع الوزراء ليتحملوا مسؤولياتهم، مشيرا إلى أن عملية إنكار تضحيات العسكريين أكانوا في الخدمة الفعلية أو متقاعدين هي جريمة لا يمكن أن تستمر بعد اليوم.
واعتبر ياسين أن فجر اليوم مصيري للمتقاعدين العسكريين، وقد أمهلنا الحكومة 6 أشهر من دون أي نتيجة، لذا سنعمد إلى إقفال مداخل السرايا بغية تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وسنسعى إلى منع انعقاد جلسات الحكومة اعتبارا من اليوم.
أضاف: ستكون لنا سلسلة تحركات واعتصامات في المناطق كلها لتحقيق الهدف، ونحاول الضغط على الوزراء ووزارة المال التي هي وراء جريمة تهميش العسكريين وإنكار دورهم إلى تصوير المتقاعدين على أنهم عبء اقتصادي.
من جهة استغرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي الدعوة إلى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين والمتقاعدين، مع العلم أن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضا.
أضاف ميقاتي أنه يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الأمر لا يجوز أن يكون على حساب حق الآخرين في التنقل والعمل، واستطراداً ألا يشكل ضرراً على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات الوزراء. ومن هذا المنطلق طلب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديمقراطية.
أما الطرقات التي سيقفلها المتظاهرون فهي مدخل الأسك وبيروت، المداخل من ساحة رياض الصلاح نحو السرايا وساحة النجمة عددها 6، مدخل المشاة من ساحة الشهداء، مداخل ساحة النجمة من شارع ويغان وعددها 5، مدخل شارع عبد الحميد كرامي، مدخل شارع فرنسا نحو مجلس الإنماء والأعمار، مدخل قرب بنك عودي، مدخل بيت الوسط، مدخل شارع وادي أبو جميل قرب كنيسة مارلياس، مدخل زائم روي، مدخل طريق المتفرع من أوتوستراد فؤاد شهاب نحو زقاق لبلاط، مدخل السرايا من جهة زقاق لبلاط، مدخل السفارة البريطانية ومدخل السفارة الأسترالية.
مصادر متابعة شددت على أن ما تم الاتفاق عليه سابقا هو إعطاء 4 رواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين كافة، ووضعت في الموازنة في بند تعويضات إضافية.
وإذا اعترفت المصادر أن الرواتب قليلة في وهي بعيدة من المطالب، أوضحت أنه يمكن أن يزيد الرواتب إلى 5 إضافية كحد أقصى، أما تخطي ذلك فيصبح خطرا على الاستقرار النقدي، عدا عن أن إيرادات الموازنة المتوقعة تقدر بنحو 4 مليار دولار لا يمكن دفعها كلها للرواتب والأجور.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الخطة التي كان أعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات لتعديل الرواتب والأجور تلحظ تصحيحا للرواتب والأجور على مراحل تصل إلى 4 سنوات، وقد تضمنت الخطة إصلاحات عدة ولا سيما إصلاح نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة ورفع سن التقاعد إضافة إلى غيرها، إلا أن تطبيق الخدمة والخطة كان ينتظر قانونا يصدر عن مجلس نواب بعد اقتراحه من الحكومة.
ووفق الخطة يمنح موظفو القطاع العام نحو 20 ضعف رواتبهم في 2019 كمرحلة أولى، على أن ترتفع بمعدل 8 رواتب سنويا لتصل إلى 46 ضعف راتب 2019 بعد 4 سنوات.
وكان يفترض أيضا أن يبدأ تنفيذ الخطة بدءا من 1/1/2026، حيث توقع أن تسمح إيرادات الدولة بإدخال كل التعويضات مع إضافات على الرواتب لتصبح ضمن الراتب.
إعلام الحزب الأصفر هاجم الحكومة وكتب أنه في وقت يخضع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي للمحاكمة، يناقش مجلس الوزراء اليوم في البند الثاني من جدول أعماله تبديد سلامي بنفسه وبالتكافل والتضامن مع وزير المال يوسف خليل وحكومة ميقاتي مجتمعة نحو 1 مليار دولار حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد في إطار التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب في تلك الفترة لدعم سيولة البلدان الفقيرة إثر جائحة كورونا.
أضاف الإعلام المذكور أنه بعد نحو 3 سنوات على إيداع هذه الأموال في مصرف لبنان تبين من جداول وزارة المالية أن ما تبقى منها لا يتعدى 36 مليون دولار، وأنه يأتي إدراجها على جدول الأعمال من باب تسوية بعض المبالغ التي صرفها خليل بالاتفاق مع سلامي منفردين من دون علم مجلس الوزراء خلافا للقرار الصادر عن الحكومة في 14 نيسان 2022 بمنع التصرف بأي دولار من حقوق السحب من دون موافقة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المبالغ المصروفة بكتب صادرة عن وزير المال والمجلس المركزي لمصرف لبنان في تواريخ مختلفة نحو 109 ملايين و690 ألف دولار في عام 2022 من دون العودة إلى الحكومة.
يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال الحلاوي بعد غد تحقيقاته مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي الذي أنهى استجوابه أمس بإصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه بناء على الجرائم المسندة إليه في متن ادعاء النيابة العامة المالية ضده، وهي سرقة أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
ومن غير المستبعد أن يمضي حلاوي في جلسات إضافية بعد الخميس لإنهاء استجواباته قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها على أن يصدر قاضي التحقيق الأول قراره الظني لاحقا ويحوله إلى محكمة الجنايات.
جلسة سلام التي استغرقت 2.5 ساعة عقدت في حضور وكيل الدفاع عنه المحامي مارك حبقة، الذي قال أن استجواب سلامي إجراء عادي، والقاضي ملزم إصدار مذكرة توقيف وجهية لكي يستكمل الاستجواب لاحقا.
وسادت التوقعات بعد صدور مذكرة التوقيف بأن يتم استدعاء 3 محامين من المقربين من سلامة للاستماع إلى إفاداتهم في الملف قيد التحقيق.
وتمحور استجواب الأمس وفق مصادر واكبت جلسة التحقيق حول حساب الاستشارات العائد لشركات الوساطة والعمولة التي استحصلت عليها من البنك المركزي في خلال الاكتتاب في سندات الخزينة وحققت بموجبها أرباحا طائلة.
المصادر أكدت أن قاضي التحقيق أعطى سلامة الوقت الكافي لشرح آلية عمل حساب الاستشارات، وأن المدة عليه أبلغ قاضي التحقيق أن مبلغ 42 مليون دولار المزعوم سرقته ليس من أموال مصرف لبنان ولا من أموال المودعين، بل مجرد عمولة حصل عليها من المصارف التجارية ومن أفراد، مشيرة إلى أن حلاوة سيستدعي موظفين في مصرف لبنان للتثبت مما ورد في إفادة سلامة، وقد يجري مقابلات فيما بينهم.
وقالت المصادر المواكبة إن سلامة بدأ متماسكا في الجلسة بخلاف ما يحكى عن أنه متعب نفسيا ومعنويا، وأنه قدم أجوبة واضحة ومستندات تدعم أقواله، وسمح له بالجلوس في خلال طرح الأسئلة عليه، وبناء على ذلك تقرر استدعاء موظفين للاستماع إليهم.
ولا تستبعد المصادر أن يستعين حلاوي بخبراء للتدقيق المالي لشرح بعض البنود الواردة في إفادة سلامة، وقد يطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان مزيدا من المستندات المتعلقة بهذه الدعوة.
وأوضح مصدر قضائي أن القرار الأخير يعني أن سلامة أصبح موقوفا رسميا بمذكرة توقيف قضائية تنهي التوقيف الاحتياطي، وأن اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني أن الشبهات في حقه باتت معززة.
معلوم أنه قبل بدء الجلسة بساعة حضر عشرات من عناصر الأمن إلى مبنى النيابة العامة ودائرة التحقيق في بيروت، وطلبوا إخلاءه من المحامين والإعلاميين والمدنيين الذين حضروا لمراجعة ملفاتهم.
وفي الخارج نظم عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر عدل مواكبة للتحقيقات مع سلامي وللمطالبة بإنصافهم وإحقاق العدالة وصولا إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
وقبيل بدء الاستجواب حضرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر لمتابعة الجلسة، لأنها اتخذت صفة الادعاء باسم الدولة، إلا أن القاضي حلاوي لم يأذن لها في حضور جلسة الاستجواب.
وقد تضاربت المعلومات في شأن دوافع إخراج اسكندر من الجلسة، إذ عزت مصادر في قصر العدل الأسباب إلى دعوى المخاصمة التي سبق لسلامي أن رفعها ضدها في ملف سابق.
لأن مصادر مقربة من الأخيرة أشارت إلى أن حلاوي رفض مثولها قبل الاستحصال على كتاب من وزير المال يوسف خليل يفوضها تمثيل الدولة في هذا الملف، وقالت أن القاضي اسكندر أبرزت الكتاب الذي تسلمته من وزير المال سابقا.
كتاب وزير المال المرسل إلى هيئة القضايا تضمن ما حرفيته: نفيدكم بأن وزارة المالية أخذت علما بخصوص انضمام الدولة اللبنانية إلى الدعوى المقامة بحق حاكم مصر في لبنان رياض سلامي وشقيقه رجا سلامي ومريان لحويك مساعدة رياض سلامي وكل من يظهره التحقيق، ويتوجب على هيئة القضايا القيام بما تراه مناسبا بهذا الخصوص.
ورغم الاتصالات التي أجرتها رئيسة هيئة القضايا بوزير العدل هنري خوري ووزير المال، إلا أنها لم تتمكن من حضور الجلسة.
ومنذ توقيفه على ذمة التحقيق في الرابع من الحالي، يقبع الحاكم السابق في سجن إفرادي في المقر العام لقوى الأمن الداخلي الأشرفي في غرفة مربعة تحوي على سرير وتلفزيون وطاولة وكرسي إضافة إلى حمام، ويخرج إلى الباحة لممارسة رياضة المشي يوميا، ويحافظ على هوايته بتدخين السيجار الكوبي، وقد وضع على طاولته 4 كتب يقرأ فيها مفضلا إياها على التلفزيون الذي يتجنب مشاهدته، كما يرفض متابعة نشرات الأخبار ويرتدي بذاته طوال الوقت.
ويهتم سلام كذلك بنظامه الغذائي والأطعمة التي يتناولها بموافقة قضائية، كما يخضع لحراسة مشددة خصوصا عندما يخرج إلى الباحة الملاصقة لغرفته في الطبقة الأرضية للمبنى، ويتردد أن في الغرفة هاتفا أرضيا يخضع للمراقبة.
يذكر أن السجن الإفرادي حيث يقيم سجنت فيه سابقا المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، والتي أوقفت في العام 2018 على خلفية تهمة فبركة ملفات أبرزها للممثل زياد عيتاني.
وقضية سلامة ستكون محور المؤتمر الصحفي الذي يعقده في الواحدة من بعد الظهر النائب جورج عدوان في ساحة النجمة.
فيما تردد أن اللجنة الخماسية ولا سيما السعودية ستقوم بمساع لإقناع المعارضة بتقديم التسهيلات أمام الحوار، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أن ما يحصل واقعيا هو أن أتباع الرئيس نبيه بري تجترح البدع والفذلكات والأعراف من خارج الإطار الدستوري وتحول بالتالي دون انتخاب رئيس والخروج من النفق.
أضاف أن بري أكثر من يعلم أن الحوار مضيعة للوقت ولن يأتي بالثمار التي يرجوها الفريق الممانع، لا بل على يقين أن فريق المعارضة لن يشارك في تكريس مسارات وأعراف مخالفة للنص الدستوري، مشددا على أنه لن تستقيم الدعوات إلى الحوار ما دامت تحت عنوان التوافق على ملفات تخضع لأحكام الدستور وأهمها الانتخابات الرئاسية، بل أن استقامتها تكون حتمية ومحقة في حال توجيهها من قبل رئاسة الجمهورية للبحث والتوافق والتفاهم حول ملفات خلافية مصيرية أبرزها سلاح خارج نطاق الشرعية والاستراتيجية الدفاعية وشكل النظام والتركيبة اللبنانية، فكفى بيعا لمواقف شعبوية وكفى شراء لأساليب التعطيل وضرب الدور الوطني لمجلس النواب.
وأكد الأسمر أن قوى المعارضة ستبقى الصوت الصارخ في وجه المعطلين عمدا للاستحقاق الرئاسي، ولن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها الوطنية والمحقة، وعلى الآخرين بالتالي اختصار المسافات بالعودة إلى الدستور نصا وروحا وآلية، وفتح أبواب مجلس النواب لانتخاب الرئيس من دون قيد أو شرط عملا بالأصول الدستورية والقواعد الديمقراطية، خصوصا أن زمن فرض الشروط والمسارات الملتوية على اللبنانيين انتهى ولن يعود.
النائب الأسمر قال أن فريق الممانعة بقيادة حزب الله ربط الملف الرئاسي بالحرب على غزة وفي جنوب لبنان أملا منه في تحصيل مكتسبات تخوله فرض شروطه وإملاءاته على المعارضة، متناسيا أن موازين القوى داخل مجلس النواب ليست لصالحه وستجعل من شروطه وإملاءاته في حال فرضها مجرد أوراق محروقة لا قيمة لها في المعادلتين النيابية والسياسية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس شدد بدوره على أن سقف التسهيل هو احترام الدستور.
ما بقى بدنا نكرس أعراف، يعني ما يبيعنا إياهن لقلنا لأنه الدستور هيك يوجب عليه. ما بدنا ندفع ثمن مرتين، يعني نحن لهلأ دفعين ثمن كتير كبير هو إنه معنا رئيس من سنتين، على القليلة نحافظ على الأحكام الدستورية. والرئيس بري بالواقع يعني نحن اللي لقيناه على منتصف الطريق. سقف التسهيل هو احترام الدستور، هذا الموضوع نقلناه لكل الدول المعنية باللجنة الخماسية. لودريان نفسه كان كتير مؤيد لفكرة جلسة انتخاب يليها جلسة تشاور يليها دورة تانية ودورة ثالثة ودورة رابعة.
كما صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية بيان أشار إلى أن بعضهم تحدث عن مبادرة رئاسية جديدة للرئيس بري، لكننا لم نسمع بأي جديد على هذا المستوى في الوقت الذي لا يزال فيه الشغور مستمرا ولا تزال العقدة نفسها وهي متمثلة بربط الانتخاب بإلزامية الحوار، وفك هذه العقدة يكون بتطبيق الدستور وليس بخلق أعراف منافية لهذا الدستور.
أضاف البيان أن بري يعتبر أنه فعل الماكسيموم لتسهيل عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولكن ما هو هذا الماكسيموم طالما أنه لا يزال مصرا على ترأس الحوار ويعتبره خطوة إلزامية تسبق الانتخاب، وكأنه من النصوص الدستورية التي يعمل على تطبيقها فيما لا يوجد أي نص من هذا القبيل.
وشدد بيان القوات على أن المطلوب من رئيس المجلس خطوة واحدة لا غير، وهي الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، مؤكدا أن الحل لانتخاب رئيس للجمهورية موجود، لكن هناك من يريد استمرار الشغور، والحال يكمن في الالتزام بالدستور من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس العتيد.
وفيما ذكر إعلام الحزب الأصفر أن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى طور من تحركاته، وكانت له زيارة غير معلنة للحزب فاتحا الملف الرئاسي من باب السؤال عما إذا كان الوقت حان لمعالجته، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بمبادرة الرئيس بري.
عم ينحكى كتير بالمسار الرئاسي في لبنان، وطبعا في طحن كتير بس كله كركع. جدد الرئيس بري مقترحه للخروج من النفق. طيب وافقوا على مقترح الرئيس بري تخرجوا من النفق إذا كنتم معتبرين أن الرئاسة مرتبطة بالتطورات؟ لا، هي ليست مرتبطة بالتطورات. نحن جاهزون أن ننجز الاستحقاق الرئاسي في المسار الذي اختاره الرئيس دري. هلأ بيبقى حاضرين يتجاوبوا أهلا وسهلا، ما حاضرين يتحملون مسؤولية عدم الانتخاب.
وعن الحرب قال قاسم:
إما أن توقف إسرائيل الحرب الآن وهذا يخفف من خسائرها، وإما أن تبقى في حالة الاستنزاف وهذا يزيد من مشاكلها وخسائرها وتعقيداتها الداخلية، لأنها لا يمكن أن تنتصر في الحرب مهما طالت. كل المؤشرات تقول هذا. خلي يعرفوا الإسرائيليين أنه هني ما بيقدروا ياخدوا قرار بإعادة سكان الشمال من دون أن تقف الحرب في غزة. هذا محسوم بالنسبة إلينا مهما فعلوا ومهما هددوا ومهما عملوا.
وعلى خلفية الحرب في غزة، يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل لبنان غدا وبعده في مهمة لمنع المزيد من التصعيد، وسيلتقي الرئيسان ميقاتي وبري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، كما يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب.
وسيتم استعراض دعم الاتحاد الأوروبي لقدرة لبنان على التكيف واستقراره، فضلا عن دوره الإقليمي مع مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة.
وقد وصل أبو حبيب إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الدورة 162، حيث سيلقي كلمة لبنان ويشرح الموقف اللبناني من آخر التطورات والأحداث المتعلقة بالوضع في المنطقة.
وسيعقد أيضا سلسلة لقاءات تشاورية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب المشاركين وكبار المسؤولين الأجانب المدعوين إلى الاجتماع للتشاور والتباحث في التصعيد الحاصل وسبل خفضه وضرورة انهاء الصراع في غزة، إضافة إلى مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا التي تنعقد للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.
في آخر الميدانيات الجنوبية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباحا أن سلاح المدفعية هاجم منطقة الناقورة في جنوب لبنان، وكان حزب الله استهدف تحركا للجنود الإسرائيليين في موقع المالكي بقذائف المدفعية وانتشارا إسرائيليا في محيط موقع المطلي بالأسلحة الصاروخية والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثة في تلال كفرشوبة وموقعي حبوشيت وجل العلام، حيث سجلت إصابات بين الجنود بعد استهدافه بمحلقتين انقضاضيتين وفق أعلام الحزب.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن إصابة جنديين جراء انفجار 3 طائرات من دون طيار أمس في منطقة شلومي الجليل الغربي.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء أمس مدينة الخيام في الجنوب.
في ملف المحروقات، تراجع جديد في الأسعار، وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة للبنان الحر:
جدول الأسعار جديد، نعم راح يكون في عنا انخفاض على مادة البنزين والمازوت، وكلنا منعرف أكثر من شهرين كل جدول أسعار عم يصدر عم بيكون في عنا انخفاض، وهالانخفاض بيريح المواطن وبيريحنا، ومنتمنى مزيد من التراجع. سبب الانخفاض الركود بالاقتصاد الموجود بالعالم عم ينعكس على أسعار النفط، ونحن بلبنان كلنا بنعرف أنه بنستورد المحروقات، وهذا الشيء يستفيد فيه المواطن اللبناني، وخاصة نحن قدمين على فصل الشتاء بموضوع مادة المازوت.
في سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 25 شخصا، هم 5 مدنيين و4 من قوات النظام و2 من حزب الله من الجنسية السورية و11 من السوريين العاملين مع الميليشيات الإيرانية و3 مجهولي الهوية، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 32 آخرين نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت البحوث العلمية في مدينة مصياف وموقع على طريق مصياف وادي العيون وموقع ضمن منطقة حير عباس في مصياف وموقعين في قرية الراوي ومعامل دفاع جوي جنوب غرب مصياف قرب قرية البيضة.
المرصد السوري ذكر أن الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا تشهد تعقيدات متزايدة، خصوصا فيما يتعلق بوجود حزب الله وانتشاره قرب الحدود السورية اللبنانية، حيث تزايدت الضغوط على الحزب في الآونة الأخيرة نتيجة الرقابة الشديدة من قبل إسرائيل التي تعتمد بشكل كبير على العملاء على الأرض لرصد تحركات الحزب وعناصره وقياداته قرب الحدود.
وأشارت معلومات المرصد إلى أن سلاح حزب الله الموجود في عدد كبير من المستودعات قرب الحدود السورية اللبنانية لم يعد قابلا للنقل بأي شكل من الأشكال باتجاه لبنان بسبب الرقابة الإسرائيلية الشديدة والرصد المتواصل والمتابعة بواسطة العملاء على الأرض في سوريا الذين تم تجنيدهم بهدف تتبع تحركات الحزب، ما يعزز حال الجمود ويمنع أي محاولات لنقل الأسلحة إلى لبنان.
في السياق، شهد المزاج الشعبي في سوريا تحولات كبيرة تجاه حزب الله، فالجمهور المعارض للنظام الذي كان يعتبر الحزب أحد أركان ما تعرف بالمقاومة ضد إسرائيل وركنا أساسيا للدفاع عن فلسطين بات ينظر إلى الحزب بشكل مختلف تماما بعد تدخله العسكري الكبير في سوريا، وقد باتت اليوم هذه الشريحة ترى أن حزب الله لم يعد كما كان في حرب 2006، بل بات يمثل طرفا مختلفا أساسيا في سوريا لمساندته النظام ودفاع عنه بشراسة ضد مطالب السوريين بالحرية منذ بداية الحراك السوري في العام 2011.
وعلى الجانب الآخر، لم تعد نظرة الموالين للنظام تجاه حزب الله كما كانت في السابق أيضا، حتى في مناطق الساحل السوري أبرز معاقل النظام وحاضنته الشعبية.
وهذا الانتعاض يشمل ضباط وعناصر من قوى النظام، إضافة إلى شريحة واسعة جدا من المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، حيث باتوا يعبرون عن عدم تحملهم لأي حرب جديدة في سوريا، ويرون أن أي صدام مع إسرائيل ليس لصالح سوريا وسيؤدي إلى انهيار شامل للأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتحديدا مع تزايد أعداد الفقراء وتفشي البطالة وباقي الظواهر الاجتماعية السلبية.
وقد طلب أخيرا الكثير من المواطنين في محافظتي حمص وطرطوس ومدينة بنياس بإخلاء المنازل التي يستأجرها إيرانيون وأشخاص يعملون مع الميليشيات الإيرانية خشية استهداف هذه المنازل من قبل إسرائيل، مما سيؤدي إلى تضرر المدنيين بشكل كبير.
من جهة أخرى، هناك ضباط في قوات النظام يعبرون عن استيائهم من دور حزب الله في بلادهم.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن هؤلاء الضباط يركزون حاليا على الحفاظ على ما تحقق بعد استعادة النظام لمساحات واسعة من البلاد، ويرفضون أي تورط في حرب إقليمية جديدة قد يسعى إليها الحزب.
كما يؤكد الضباط أن قوات النظام باتت منهكة بعد سنوات طويلة من الحرب، وأنهم غير مستعدين ليكونوا جزءا من أي صراع إقليمي قد يورطهم فيه الحزب، مشيرين إلى أنهم سيلجؤون إلى اعتزال الجبهات والعودة إلى منازلهم في حال اندلاع حرب مع إسرائيل.
وذكرت المصادر أنه قبل أيام أقدم عناصر من مخابرات النظام على توقيف عدد من الأشخاص ضمن أحد المقاهي في مدينة طرطوس، ولدى سؤال العناصر عن هويات هؤلاء الأشخاص، وبعدما تبين أنهم من منطقة عكار في شمال لبنان قاموا بترحيلهم إلى بلدهم. ووفقا لصاحب المقهى، فإن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تدقق بشكل كبير على الأشخاص الذين يحملون هوية لبنانية خشية الضربات الجوية الإسرائيلية.
ويواجه حزب الله في سوريا تحديات كبيرة في ظل التغييرات في المواقف الشعبية والأمنية، سواء من الجمهور المعارض أو الموالي للنظام، إضافة إلى الموقف من بعض ضباط قوات النظام. وكل هذه العوامل تضع الحزب أمام معضلة كبيرة في سوريا وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
كشفت النيابة العامة في بنغلاديش أن أحد المحاكم في البلاد ستبدأ إجراءات استرداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في 5 آب الماضي.
وكانت حسينة أنشأت المحكمة بنفسها في العام 2010 للتحقيق أساسا في الفظائع المرتكبة في حرب الاستقلال ضد باكستان سنة 1971.
المحكمة اتهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول مارون صقر. مارون؟
إيه ألو.
صباح الخير.
يا هلا.
تفضل مارون.
يلا. بالأثناء عم بكون أنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة على أوتوستراد جوني حتى صربة، حركة سير كثيفة من جسر النقاش طبي باتجاه جلديب حتى الزلقة، وبتكمل حركة سير ناشطة باتجاه العاصمة. المدخل الجنوبي عم بكون عنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفي المطار، خلدي باتجاه الأوزيع عم بكون عنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة. أيضا على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام عم بكون عنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة. مدخل بقى عم بكون عنا أكواع عرية نزولا باتجاه الجمهور حركة سير ناشطة. الكورنيش البحري لمدينة بيروت المنارة عين المريزي باتجاهين عم بكون عنا حركة سير كثيفة. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 14 حادث، وكان عنا للأسف 16 جريح و4 قتلى. أخيرا بنذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على منصة اكس تي ام سي 11، وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
تحظى الخفافيش بسمعة سيئة، وفي غالبية الأحيان يرتبط اسم هذه السديات بالطائرة بالوحوش مصاصة الدماء أو بخطر داء الكلب، ولكن علماء البيئة يدركون منذ فترة طويلة أن الخفافيش تؤدي دورا مهما في الحفاظ على التوازن في النظم البيئية من خلال أكل الحشرات التي قد تخرج عن السيطرة لولاها.
وإلى الأحوال الجوية،
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبد الحج بمصلحة الأرصاد، صباح الخير.
صباح نور،
أهلا وسهلا، تفضل.
طقس صيفي يسيطر على لبنان الحوض الشرقي المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالمناطق الداخلية، ومن المتوقع أنه ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس مع انخفاض بسيط بنسبة الرطوبة وخطر اندلاع الحرائق بالمناطق الداخلية والحرجية. الثلاثة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل، فبيزيد مع الشعور بالحر وبيتكون ضباب على الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الشمالية. أما يوم الأربعاء فقليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وتبقى دون تعديل يسكر على الساحل، بينما بتنخفض نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء وتنشط الرياح أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية الشرقية. أما الخميس فالطقس صافٍ إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة واللي بتصير فوق معدلات الموسمية بمعظم المناطق اللبنانية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، وبتنشط الرياح أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية الشرقية، ومنحذر من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية والداخلية. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء على الساحل من 24 إلى 33، على الجبال من 19 إلى 27، وبالداخل من 18 إلى 34. الرياح سطحية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 30 درجة. هذا كل شيء.
يعطيك ألف عافية. في الختام نذكر بالعناوين. إسرائيل ترتكب مجزرة في خان يونس وتتحدث عن استهداف مركز قيادة لحماس في خيام المواصي، والحركة تنفي أي وجود لها فيها. استنفار في بيروت، فهل ينعقد مجلس الوزراء؟ الخميس جلسة جديدة في مسلسل استجواب سلامي، والشهود والدولة يحضرون. المعارضة تؤكد لا تراجع، السفير المصري يزور حزب الله، وحارة حريك متمسكة بمبادرة بري. ارتفاع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ريف حماة إلى 25. حزب الله يواجه تحديات جمة في سوريا، رقابة إسرائيلية مشددة وامتعاض شعبي وعسكري. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.